أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه هي الجلسة السادسة من جلسات الفلسفة والعلم والمنطق الاستقرائي. في الجلسة السابقة تحدثنا عن مشاكل الاستقراء، وقلنا أن هناك ثلاثة مشاكل، وذكرنا الحلول الأرسطية لهذه المشاكل، ثم تعرضنا إلى نقد المفكر الشهيد الصدر لهذه الحلول، وكانت مواقف المنطق الأرسطي اتجاه هذه المشاكل مواقف تعتمد على التفسير العقلي أو على المبادئ العقلية. يعني كان حل هذه المشاكل من وجهة نظر المنطق الأرسطي حلها من خلال المبادئ العقلية. فكانت هناك ثلاثة مبادئ عقلية وضعت لحل مثل هذه المشاكل. وجهة نظر المفكر الصدر يعني في نقده للمنطق الأرسطي إنما يتحدث بعدد من النقاط ذكرناها. النقطة الأولى عدم حاجة الدليل الاستقرائي إلى المبادئ الأرسطية الثلاثة لحل مشاكل الاستقراء، يعني أن الدليل الاستقرائي غير محتاج لهذه المبادئ العقلية التي افترضها المنطق الأرسطي. كذلك أنه يمكن للدليل من وجهة نظر الشيء الصدر يمكن للدليل الاستقرائي أن يدلل على هذه المبادئ الثلاثة، وبعضها طبعا يعترف الشيء الصدر بأنها عقلية وممكن أن يستدل عليها من خلال الاستقراء، ولكن البعض الآخر لا يعتبرها عقلية، يعني خالف المنطق الأرسطي في ذلك. فهناك مبدأ وهو المبدأ المسمى بمبدأ عدم تكرر الصدفة باستمرار أو عدم تكرر الصدفة أكثرية ودائميا. هذا المبدأ من وجهة نظر المنطق الأرسطي هو مبدأ عقلي، في حين أنه من وجهة نظر الشهيد الصدر هو مبدأ استقرائي. طيب، حاول الشهيد الصدر أن يصلح هذا المبدأ أو أن يعبر عنه تعبير آخر أو يفسره ويحلله، ولكنه في النتيجة من وجهة نظري أنه أصلحه إصلاح جذري أو غير تقريبا مفات هذا المبدأ ضمن قاعدة أطلق عليها بقاعدة عدم التماثل. وهذه القاعدة اللي هي تعبير اعتبرها تعبير عن مبدأ عدم تكرر الصدفة أكثرية ودائميا، هذه القاعدة من وجهة نظري هي ليست قاعدة استقرائية وإنما قاعدة عقلية. القاعدة تقول كلما كثرت الظروف والملابسات المختلفة الشديدة التغير، كلما تضاءل احتمال تكرر الظاهرة الشديدة التأثر بتلك الظروف والملابسات. إذا عندك ظروف وملابسات مختلفة شديدة التغير غير متماثلة، فإن احتمال أن تتكرر ظاهرة معينة في وسط مثل هذه الظروف هو احتمال ضعيف جدا. المثال على ذلك، يعني إذا أردنا نعطي مثال تقريبي، إذا عندك كوتشة مثلا، إذا عندك قطعة نقد وأردت أن ترميها لنفترض للتسهيل 10 رميات، وأردت أن تعرف احتمالات هذه الرميات، احتمالات مثلا أن يظهر وجه الكتابة على سبيل المثال أو وجه الصورة أيضا نفس الشيء، ولنفترض أن الوجهين متكافئين تماما. فاحتمالات طبعا احتمالات ظهور وجه الكتابة كما افترضنا خلال هذه الرميات يختلف من حالة إلى حالة أخرى. يعني احتمال ظهور وجه الكتابة لمرة واحدة يختلف عن احتمال ظهوره لمرتين، ويختلف عن احتمال ظهوره لثلاث مرات، وهكذا. 10 مرات يعني ما هو احتمال أن يظهر وجه الكتابة 10 مرات متتالية في كل المرات؟ طبعا كلكم راح تجاوبون وتقولوا لي ضعيف جدا، ضعيف جدا، أليس كذلك؟ خمس رميات. الآن إذا أسألكم وأقول لكم كم تتوقع أن يظهر وجه الكتابة، ما هو احتمالي يعني أن يظهر وجه الكتابة خمس مرات من عشر رميات، يعني نص الرميات يظهر خمسة من عشرة، ما هو المتوقع؟
ضعيف جدا، احتمال ضعيف.
طيب ألا يساوي نصف خمسة من عشرة؟
هو تقريبا، بس يعني ما هو طبعا المفروض ايديا يعني من ناحية مثالية المفروض
خمسة من عشرة؟
خمسة من عشرة.
يعني إذا عدنا طيب بدل عشر رميات مئة رمية، هل ممكن أن نراهن على خمسين رمية تظهر؟
يعني احتمال إنه خمسين رمية طبعا أقل.
ضعيف جدا، ضعيف جدا. طيب إذا كان قلنا مثلا احتمال أن يظهر وجه الكتابة رمية واحدة خلال عشرة، كم تقريبا يقدر؟ رمية واحدة مرة واحدة، مرة واحدة عفوا، مرة واحدة خلال هذه العشر رميات، مرة واحدة وجه الكتابة. هو ضعيف لو قليل؟
قليل
كبير.
كبير
كتابة مرة واحدة.
كيف؟ مرة واحدة فقط؟ لا، مش مرة على الأقل. لا لا، ليس مرة على الأقل، مرة واحدة فقط.
مرة واحدة فقط، خلاص
ضعيف. كم يساوي؟ واحد إلى عشرة؟
لا، واحد إلى عشرين.
واحد إلى عشرين؟
لأنه هو الاحتمال واحد من اثنين وفي عشرة، واحد في يعني يصير شو اسمه؟ فلنحظة، هي تضربها في عدد الرميات في الاحتمال، الاحتمال هو نصف في عشرة يطلع شو اسمه خمسة، يعني لا العفو، واحد على عشرين،
واحد على عشرين،
واحد على عشرين.
لا هم ولا واحد على عشرين، يمكن يطلع أقل من واحد، أقل من واحد على مية، أقل حتى أقل.
مو هي، لا هو حسانك صحيح.
نعم، إذا نوضح الفكرة، عدد هناك ما يسمى بالتوافيق أو الحالات اللي ممكن تظهر بها الرميات، هي عشر رميات، لكن تعرفون كم حالة ممكن أن تظهر؟ حالات وكلها متكافئة متساوية، 1024 حالة، اللي هي عبارة عن 2 أس 10، وتضرب، هي القاعدة العامة أنه حتى تعرف أنه عدد التوافيق أو عدد الحالات اللي ممكن أن تظهر، تضرب الإمكانيات، كم إمكان عندك؟ هنا عندنا إمكانيين، لو كتابة لو صورة بهالشكل، تضرب الإمكانيين في نفسهم بعدد الرميات، فاثنين معناها إذا ضربتها في نفسها بعدد الرميات، عدد الرميات عشرة، فإذا 2 أس 10، 2 أس 10 يساوي 1024 بالضبط، 1024. فبالتالي إذا جعلت مثلا هذه 1024، إذا قلت احتمال أن يظهر وجه الكتابة في العشر رميات كلها مع بعض، كلها مع بعض، من يقدر يقدر لك كم هو الاحتمال؟ يعني تظهر الكتابة في كل الرميات، في العشر رميات كاملة، كم هو الاحتمال؟
عشر مرات، طبعا احتمال ضعيف
يعني جداً. يظهر في كل المرات،
في كل المرات،
هو ماكو إلا صورة واحدة، إلا حالة واحدة، ما موجود حالة ثانية، بس حالة واحدة، فإذا واحد على 1024، واحد على 1024 بالضبط، أقل الحالات، والأقل الحالة الأخرى أنه ما تظهر نهائيا، يعني اللي تكافئها بالمقابل ما تظهر نهائيا، هم واحد على 1024. بقية الحالات الأخرى أكثر، أكثر فأكثر، أكثر حالة، أكثر حالة بالضبط يا هي من الحالات كلهن، يعني من الرميات، عندك رمية، الرمية اللي مثلا تظهر مرة واحدة، لو مرتين، لو ثلاثة، لو أربعة، لو خمسة، لو ستة، لو سبعة، إذن خمسة، صح، أكثر الحالات اللي ممكن أن تظهر خمسة، لكن بس مع ذلك ما حد يراهن، يعني لو بالمراهنة ما حد يراهن على خمسة بالعشرة، يعني أنا لو أقول لك فرضا أنا مستعد أعطيك مثلا 100 باون وجرب حظك لمرتين لنفترض أو 3 مرات على أن يظهر مثلا خمس مرات وجه الكتابة، يعني متوقع أنت راح تخسر، وصح أكثر الحالات، أكثر الحالات بشكل فردي، لكن ضعيف جدا مقارنة بكل الحالات مع بعض. فهنا اللي هي الوسط، اللي هي يعني ظهور مثلا وجه الكتابة خمس مرات من عشرة، هو أكبر من بقية الحالات، يعني عدد توافيق مالتي لا شك أكبرهن، إلا أنه إذا جمعت البقية مقارنة به فالبقية أكبر من عنده، يعني إذا جمعتهم كلهم ضده، لهذا ما حد يراهن خمسة من عشرة ولا حد يراهن 50 من 100 رمية، ولا حد يراهن مثلا 500 من 1000، لأنه يصبح جدا جدا ضعيف، رغم هو أكبر من بقية الحالات كلهن، أكبر من بقية الحالات كلهن. إيضاح ربما أكثر، إذا عندك مثلا مو 10 رميات، لنفترض 4 رميات، 4 رميات 4 اختبارات حتى للتسهيل، فراح إما أن تظهر، يعني تقول إما أن تظهر وجه الكتابة، إما أن يظهر مرة واحدة أو مرتين أو 3 مرات أو 4 كلهن، أو ما يظهر، خمس افتراضات. بس كل هذه الافتراضات طبعا أكبرهن اللي هو الوسط اللي هو 2، عدد التوافيق مال هذه إذا ضربنا 2 في نفسه في عدد التجارب اللي أو عدد الاختبارات اللي هي 4، يعني 2 أس 4 معناها 16، 2 في 2 4 في 2 8 في 2 16. زين 16 عندك العدد الأكبر اللي يساوي اللي هو مرتين يظهر وجه الكتابة، إنما عبارة عن 6 على 16، وقاع يعني معناها إنه المرتين تظهر إما الاختبار الأول والثاني أو الاختبار الأول والثالث أو الاختبار الأول والرابع أو الاختبار الثاني والثالث أو الاختبار الثالث والرابع، فلما تجمعهن يطلعن 6 من عدد كل الحالات اللي هي 16، وأن تظهر مرة واحدة عبارة عن 4 من 16، لأنه قد تظهر بالاختبار الأول، يعني وجه الكتابة قد يظهر بالاختبار الأول أو بالاختبار الثاني أو الثالث أو الرابع، أو أصلا ما تظهر، يعني ما يظهر كليا أو يظهر كليا في عدد ما بيه إلا حالة واحدة، هذه حالة توافقية واحدة، وذاك يظهر كليا أو نهائيا ما يظهر، أو يظهر 3 مرات من عدد 4 تعادل يعني 4 على ما يبدو، لأنه الأولى والثانية والثالثة المهمة، وقاعدة أيضا اللي هي ممكن تحدد هذه عدد التوافيق، وقانون أيضا يحدد، أيضا قانون هو برنولي يحدد الاحتمالات كلها. فهذه أنا الغرض من هذا الكلام أقول أنه هذه القاعدة اللي ذكرت، قاعدة عدم التماثل، كلما كثرت الظروف والملابسات المختلفة الشديدة تغير، كلما تضاءل احتمال تكرر الظاهرة الشديدة تأثر بتلك الظروف والملابسات. ظاهرة مثل قطعة مثل وجه الكتابة أن يتكرر ظهوره بكل المرات، هذا ضعيف جدا، لأنه يتأثر بالظروف والملابسات المختلفة الشديدة التغير، فإذا ما راح يتكرر ظهوره كثير، يعني توقعاتنا إليه، مو معناها أكو استحالة، ماكو استحالة منطقية لا شك، لكن توقعاتنا إليه على أنه ما يظهر، وتبقى هذه التوقعات ثابتة، يعني التوقع مالتنا بالضعف هذا ما يتغير نهائيا مهما كانت هذه التجارب وفي أي مكان كانت هذه التجارب، طالما يعني الشرط موجود أنه الظروف والملابسات المختلفة شديدة التغير. هذا هو اللي انقصده بأن هذه القاعدة إذن هي ليست قاعدة في تصوري، هي قاعدة عقلية، لأنه معتمدة بشكل مباشر على الاحتمالات، معتمدة بشكل مباشر على الاحتمالات، بحيث أنه لما تقول 10 مرات يظهر وجه الكتابة في 10 رميات، يعني في كل الرميات هذه الحالة هي ثابتة ما تتغير نهائيا، يعني تبقى هذا القانون أو هذا الحكم هو ثابت، إذا كان عندك قطعة نقد متماثلة وعندك الظروف متغيرة يعني وشديدة التغير، فيبقى هذا دائما أنه حكمك راح يساوي 1 على 1024 أو 1 على 2 أس 10، يبقى ثابت بهذه الصورة. فإذا هذا الثبات دلالة على كونه أنه عقلي، لأنه غير قابل للتغير إطلاقا، في حين في القضايا الاستقرائية أنه قابل للتغير. أنا الآن لما أجرب على قطع الحديد وأثبت على أن قطع الحديد مثلا تتمدد بالحرارة، أثبت أن الحرارة هي سبب تمدد الحديد، إنما أعطيها درجة احتمالية معينة، كل ما زادت الاختبارات كل ما زاد الاحتمال أكثر فأكثر، فإذا راح تتغير الدرجة، ما راح تبقى كما هي بحسب ما أنا سويت من هذه الاختبارات، وبالتالي هي قضية استقرائية. قضية استقرائية عرفتها من خلال، يعني أقدر أحدد درجة احتمال تمدد الحديد بالحرارة مثلا، أحددها بدرجة احتمالية معينة، لأنه منين جبت هذه الدرجة الاحتمالية؟ جبتها من خلال الاستقراء. لكن في هذه قضيتنا في قطعة النقد أنا ما مجرب، ومع ذلك محدد لك إياها بالضبط، ما مجربين إحنا لكن محدديها يساوي 1 على 1024، لكن بشرط مثل ما ذكرنا هذه الشروط كل متوفرة، قطعة النقد متكافئة من الوجهين. طبعا إذا تقول لي مو متكافئة أقول لك ما راح يضر شيء، حتى إذا مو متكافئة إذا نوع من التحيز صح ما أقدر أحدد بالضبط إيش قد الإمكانات، هذا ما أقدر، لكن بس أقدر أحكم أنه العقل يقدر يحكم أنه بضعف مثلا، افترض الجانب اللي يكون هو ضعيف الاحتمال بالظهور، يعني إذا كان انحياز باتجاه الكتابة أو باتجاه الصورة راح نقدر نقول هنا راح بكثرة الرميات راح يقترب النسبة الاحتمالية باتجاه الوجه ذاك على حساب الوجه الآخر بهذا، وهذه قضية أيضا تعد قضية عقلية لا يعني لا تحتاج إلى التجريب. طيب أنا الآن مع يعني بعد هذا التوضيح راح أنتقل إلى موضوع بعد ما أنتهي، يعني بعد ما انتهيت أنه من مناقشة المنطق الأرسطي مناقشة شيء الصدر، إحنا تعرضنا لمناقشة شيء الصدر في الجلسة الماضية لمناقشة المنطق الأرسطي، راح نتعرض إلى مدرسة أخرى هي بالحقيقة أيضا من المدارس اللي اعتمدت على الافتراض في حلها للمشكلة الاستقرائية، يعني ما تختلف عن المدرسة الأرسطية رغم أن هذه المدرسة هي مدرسة تجريبية، يعني رغم أنها مدرسة تجريبية إلا أنها كانت تفترض بشكل مسبق رغم ادعائها أن ما تحصل عليه من معلومات أو من نتائج إنما من خلال التجربة فحسب. هذه المدرسة أهم يعني هي رغم أنه وجود عدد من المدارس، أنا ذاكر من ضمنها مثل المدرسة الماركسية وأيضا اتجاه مثلا فرانسيس بيكون، لكن أنضج مدرسة تجريبية متخذة هذا الطريق هي مدرسة جون ستيوارت ميل، الفيلسوف أو المفكر الإنجليزي جون ستيوارت ميل، وهذا المفكر يعني بالنتيجة توفي خلال القرن 19 الميلادي. جون ستيوارت ميل عنده في حل لمشكلة الاستقراء، يعني هو بالحقيقة ما كان يعالج وما كان عنده يعني ما كان عنده مشكلة يصورها أو يبديها، وما كان مكترث أيضا للمشكلة اللي حددتها ديفيد هيوم، ما كان مكترث بهذه المشكلة، ما كان معينها وما كان معالجها، مسلم بالاستقراء ابتداء، فكان عنده مصادر أساسية، عند المصادر الأساسية إيمانه المطلق بمبدأ الاستقراء كأداة صحيحة وسليمة لكسب المعارف جميعا، وعند قول إن أصل كل العلوم حتى تلك العلوم الاستنباطية أو البرهانية هو الاستقراء، هو الاستقراء، نعم أصل كل العلوم حتى تلك العلوم الاستنباطية أو البرهانية هو الاستقراء، هذا جون ستيوارت ميل. من وجهة نظره حتى العلوم التي يعتبرها المذهب العقلي أولية وضرورية كعدم التناقض والعلية مبادئ الرياضيات كلها عنده مستمدة من التجربة والاستقراء، فإذا الاستقراء هو أساس كل العلوم بما في ذلك ما يعد عند غيره بأنها علوم عقلية، يعني مبدأ عدم التناقض والرياضيات عند غيره عادة يعتبروها عقلية مبادئ عقلية، لكنه يعتبرها خاضعة إلى مبدأ الاستقراء، وأننا تعرفنا على مثل هذه العلوم من خلال التجربة والاستقراء. طيب فإذا الأصل المسلمة الأولى أنه يؤمن إيمان مطلق بمبدأ الاستقراء من حيث أنه هو مؤمن به، هو ما محلل هذا المبدأ، ما قايل منين جاي هذا المبدأ، وإنما مسلم به أنه أساس سليم أو أصل سليم لكسب المعارف. طيب هذه المسلمة الأولى أو المصادرة الأولى. المصادرة الثانية أنه أراد أن يبرر التعميمات المستقبلية، شكو تعميم مستقبلي، شكو قوانين تتحدث عن المستقبل، أراد أن يعني يبررها من خلال الاضطرادات الماضية، من خلال يعني الاستقراءات السابقة، لكونها معتمدة على استقراءات سابقة ماضية فإذا هي راح تكون صحيحة أيضا في المستقبل، راح تبقى على نفس النسق، فمعنى ذلك هو يسلم بمبدأ الاضطراد ابتداء، مبدأ الاضطراد ابتداء يسلم به، ويعتمد أيضا على يعني في تسليمه يعني تسليمه بهذا المبدأ مبدأ الاضطراد يعتمد أيضا على السببية التي تستنتج طبقا للمصادرة الأولى اللي ذكرناها، لأنه تستنتج من الاستقراء، وحتى يثبت حتى يعني يثبت أن يكون هناك اضطراد فعلا في الطبيعة، إنما يثبت أن هناك علاقة سببية، علاقات سببية، والعلاقات السببية هي علاقات ثابتة، علاقات ثابتة، وبالتالي الأمور أنها مضطردة تماما. فهذه هي بالحقيقة وجهة نظر جون ستيوارت ميل. طيب هو من حيث يعني المصادرة الأولى عنده أنه يعتمد على أداة الاستقراء، من حيث المصادرة الثانية طبعا هو يعتبر أنه من خلال واقع ومن خلال الاستقراء ممكن أن تتبين علاقات الطبيعة، هل هي علاقات صدفوية أو علاقات لزومية يعني قائمة على السببية، لكن تبين له في أنه بالغالب أن هذه العلاقات هي علاقات لزومية وعلاقات سببية وأن هناك نوع من الاضطراد. فإذا اعتماد على مبدأ الاستقراء على المسلمة الأولى أنه اعتبر أيضا هذا الاضطراد وصادر أنه التعميم الاضطراد أن الاضطراد ثابت وأن القوانين ثابتة لا تتغير المسمات بقوانين الطبيعة. هذا التفكير طبعا لستيوارت ميل يواجه عدد من الصعوبات. أولا هو يصادر مبدأ الاستقراء يعني في تحقيق القضايا المعرفية ولم يحلل هذا المبدأ، مع أنه هذا المبدأ يعني من حيث التحليل قائم على مبادئ الاحتمالات، لأنه أي قضية استقرائية في البداية تبدأ بأنها كقضية محتملة، فإذا الاحتمالات واردة. هو لا يفسر لنا الاحتمالات، بالنتيجة هو يعتبر أنه الاستقراء هو أساس الكل، أساس حتى الاحتمالات. لكن إذا اعتبرنا الاستقراء أساس الاحتمالات والاستقراء أيضا مرد إلى الاحتمالات، فنصبح نحن ندور في حلقة مفرغة، أحدهما يعتمد على الآخر، أحدهما يعتمد على الآخر، وهذا غير صحيح. ثانيا أنه من خلال الاحتمالات نحن ممكن أن نرجح القضايا الاستقرائية، يعني باستطاعتنا بطريقة الاحتمالات نرجح القضية الاستقرائية ونقول مثلا أنه هناك نوع من الترجيح بأن تمدد الحديد هذا سببه الحرارة، لكن أكو احتمال آخر قد ما يكون الحرارة هو سبب تمدد الحديد وإنما شيء آخر، هذا الاحتمال الآخر كيف نقضى عليه؟ هذا ما لم يعالجه استيوارت ميل. وبالتالي نحتاج إلى طريقة معينة تقضي على مثل هذا الاحتمال كالذي دعا إليه المفكر الصدر كما سنلاحظ إن شاء الله فيما بعد، أنه شيء صدر يعني ضمن محاولته حاول أن يقضي على هذا الاحتمال الباقي. كيف ممكن أن نقضي؟ يعني نحن نرجح القضية الاستقرائية ونقول مثلا أكثر من 90% أن هذه القضية سببها مثلا كذا، دعك عن مسألة التعميم، سبب هذه القضية هو كذا، سبب هذه الظاهرة هو مثلا سبب ظاهرة باء هو ألف، ظاهرة ألف. طيب هذا مجرد يعني ترجيح للاحتمال، قد ما يعني ألف قد ما تكون هي السبب في باء، ربما جيم، ربما دال، ربما أسباب أخرى ما نعرفها. فبالتالي ما الذي يجعلنا أن نقضي عن بقية الاحتمالات حتى نبين أنه فعلا ألف هي السبب في باء وليس غيرها؟ هذا يحتاج يعني شيء من التحليل لمعرفة ذلك، وهو الأمر اللي يعني كان يعالجه الشهيد الصدر. طيب اعتقاد ميل بأن الضرورة مستنتجة عن طريق الاستقراء، يعني سواء الضرورة المنطقية للقضايا المنطقية، الضرورة الرياضية، الضرورة السببية، كلها معتمدة على الاستقراء، وهذا غير صحيح. أن الاستقراء لا يمكنه أن يثبت الضرورة بأي شكل من الأشكال، الضرورة لا تثبت بالاستقراء، أو لا يمكن للاستقراء أن يثبت الضرورة. طيب هذا إن شاء الله فيما بعد نبينه، لأنه في هذه النقطة الشيء صدر في كتاب الأسس المنطقية للاستقراء كان يعتقد بأن بإمكان الاستقراء أن يثبت الضرورة، ولكن تراجع عن ذلك في كتاب آخر هو كتاب بحث حول المهدي، وهذه المسألة إن شاء الله نطرقها فيما بعد، أنه كيف يعتقد بأن الضرورة من الممكن الاستدلال عليها بالاستقرار، وكيف فيما بعد أنه تراجع عن ذلك في كتاب بحث حول المهدي. طيب إن جعل المستقبل على وتيرة الماضي، لأنه سيوارت ميل جعل المستقبل على وتيرة الماضي من خلال الاضطراد، من خلال قانون الاضطراد، هذا ممكن أن يفسر نفسيا عن طريق تداعي المعاني، لكن ما هو تبريره منطقيا؟ ما هو المبرر؟ يعني ما الذي يجعلك إذا لاحظت ظاهرة معينة تتكرر في الماضي تقول إذن سوف تتكرر فيما بعد باستمرار باضطراد؟ هذا منطقية وين تقدر أنه تحل مثل هذه المشكلة، يعني مشكلة التعميم؟ يعني مثلا عندك الآن الليل والنهار متعاقبين، هل يصح لك أن تقول إذن غدا وبعد غدا باستمرار وبدون انقطاع أن الليل والنهار يستمران في هذا التعاقب؟ هل باستطاعتك؟ الآن الحديد مثلا يتبدد بالحرارة، هل باستطاعتك أن تقول أنه في المستقبل مثلا بعد مليون سنة بعد مليار سنة أنه يبقى الحديد يتمدد بالحرارة؟ هل باستطاعتك أن تحكم بهذا الحكم؟ طبعا يحتاج هذا تبرير، والتبرير من الصعب إيجاده، وهذه النقطة إن شاء الله أيضا فيما بعد نبينها ليش أن هناك صعوبة في مثل هذه القضية. طيب كذلك طبعا أنه من ضمن النقاط اللي تؤثر على ستيوارت ميل هو أنه لاحظ الطرادات في أنواع معينة، ولكن حكم في ظاهرة في قانون الطراد العام في الطبيعة على سواء الأنواع اللي لاحظها والأنواع اللي أيضا ما لاحظها، اعتبر هذا القانون ثابت وساري على الكل، وبالتالي كيف يحق له أن يعمم من حالات من أنواع معينة إلى أنواع أخرى لم يلاحظها. هذه جملة من مناقشتنا لستيوارت ميل. راح نلاحظ عند الشهيد الصدر أيضا بعض المواقف اتجاه ميل، أيضا في نقده لميل. الشهيد الصدر عنده جانبين أو جانبين مختلفين من النقد، جانب فلسفي وجانب منطقي. في الجانب الفلسفي لا شك يتفق المذهبان، يعني مذهب الشهيد الصدر ومذهب جون ستيوارت ميل، يتفقون اثنينهم على أن الاستقراء ليس بحاجة لافتراض قضايا السببية سلفا، يعني دليل الاستقراء مو بحاجة لافتراض القضايا السببية، بل وأن الاستقراء أيضا باستطاعته أن يدلل على السببية، أن يستدل على السببية ويثبتها. هذه اثنينهم هم يتفقون، لكن مع ذلك الشيء صدر يؤاخذ على اتجاه ميل، مؤاخذته على اتجاه ميل تتحدد بأن ستيوارت ميل رغم أنه يعتبر الاستقراء دليلا كاشفا عن السببية من حيث الأصل، إلا أنه عاد واعتبرها أساسا لبناء التعميمات الاستقرائية اللاحقة، يعني اعتبر السببية هي أساس بناء التعميمات الاستقرائية اللاحقة، يعني بالبداية يثبتها الاستقراء ثم تكون السببية هي أداة لتستخدم لإثبات التعميمات الاستقرائية اللاحقة. فشيء صدر يقول إذا كان إنه الاستقراء يثبت السببية بعد ما الداعي أن تجعلها كأساس لبناء التعميمات الاستقرائية اللاحقة، يكفي أن الاستقراء اللي اعتمدت عليه هو يثبت كل هذه بدون حاجة لمثل هذا الأساس اللي أنت وضعته كسببية. هذه كانت وجهة نظره، لكن ربما قد يكون إنه من وجهة نظر ستيوارت ميل قد يكون وجهة نظره أن استخدام السببية هنا كطريق منهجي وليس كأساس منطقي، يعني يستخدمه بعد ما أثبت بطريقة الاستقراء يستخدمه كطريقة منهجية علمية لإثبات التعميمات الأخرى. وشيء الصدر استخدم أيضا على شاكلة هذا النحو، يعني استخدم مثلا اللي ذكرناه قاعدة عدم التماثل، يعتبرها أن أساس استقرائي، لكن في نفس الوقت من خلال هذه القاعدة يمكن إثبات تعميمات استقرائية، أيضا ممكن أن تثبت من خلالها تعميمات استقرائية. كذلك عند الشهيد الصدر نقد لستيوارت ميل من حيث طبيعة السببية. طبيعة السببية وجهة نظر الشهيد الصدر أن الاستقراء الدليل الاستقرائي إنما باستطاعته أن يثبت السببية بالمعنى العقلي وليس بالمعنى التجريبي. هناك فارق ما بين السببية بالمعنى التجريبي والسببية بالمعنى العقلي، والفارق هذا يتحدد بمسألة ما يسمى بالضرورة. بالمعنى العقلي أن العلاقة السببية، العلاقة بين ألف وباء، أن هناك نوع من الضرورة بحيث نوع من الحتمية، يعني حينما توجد العلة لابد من وجود المعلول، حينما يكون هناك السبب لابد من وجود المسبب، فإذا كان عندك أيضا مسبب إذن لابد أن يسبقه السبب بهذه الصورة، وهذه العلاقة علاقة حتمية ضرورية. في حين من حيث المفهوم التجريبي لذلك لا يوجد هذا العنصر الضروري، لأنه الضرورة لا يمكن أن يكشف عنها بالتجربة والاستقراء من وجهة نظر المذهب التجريبي، وبالتالي أنه يعتقد بأن العلاقة ما بين ألف وباء أو ما بين العلة والمعلول هي علاقة اقتران، مجرد اضطراد في الاقتران أحدهما، أو تتابع اقتراني أحدهما يتبع الآخر لا أكثر ولا أقل، السبب سابق للمسبب، المسبب يتبع السبب، وهكذا يعني بدون افتراض وجود علاقة بينهما غير أن هذا موجود فيأتي من بعد ذاك، فلا توجد هناك علاقة سببية، بمعنى أن من الممكن كسر العلاقة ما بين السبب والمسبب، يعني هي وجود علاقة اقتران تتابع زمني بينهما، ولكن من الممكن في مرحلة من المراحل أن يظهر السبب ولا يظهر المسبب، أو قد يكون المسبب موجود بدون وجود السبب. هذه من وجهة نظر المذهب التجريبي. من وجهة نظر الشهيد الصدر يقول أن الدليل الاستقراء لا يمكن يثبت، لا يمكنه أن يثبت أو حتى يرجح بأي درجة من درجات الترجيح هكذا نوع من السببية، السببية بالمعنى التجريبي، إنما ممكن أن يرجح ويثبت السببية بالمعنى العقلي، بمعنى يثبت الضرورة. هذا كما هو الحال في كتابه الأسس المنطقية الاستقراء، وإن كان كما ذكرت أنا قبل قليل أنه تراجع عن ذلك في كتابه بحث حول المهدي، لكن تفصيل هذه المسألة فيما بعد أطرقها، ليس الآن. لكن على ما يبدو أن وجهة نظر سيوارت ميل يفهم السببية على ما يبدو أيضا بالمعنى فيها نوع من العلاقة، من علاقة الضرورة، يعني أنه لا ينفي علاقة الضرورة ما بين السبب والمسبب. لا أجزم بذلك، ولكن أرى هناك بعض الإشارات التي تبدي بأنه يقر بوجود الضرورة في علاقة السببية ما بين السبب والمسبب، رغم هو اتجاه تجريبي، لكنه هذه الأشياء اللي ذكرناها تبدي عليها أن هناك نوع من الضعف بالحقيقة في تحليل لقضية الاستقراء وفي تحليل لقضية السببية، إنما ممكن اعتبارها رجل يعني وضع منهج للعلم أكثر مما أن يكون هناك منطق فلسفي رصين مثل اللي سنلاحظه فيما بعد مثلا عندي في تيوم أو غيره من الفلاسفة. نعم هو يصلح في جانب وضع منهج معين للعلم، وراح نلاحظ القواعد اللي وضعها كأسس للكشف العلمي، للكشف عن جانب السببية في علاقات الطبيعة من خلال ما يعرف بطرق ميل أو قواعد ميل للكشف عن السببية. طيب، هذا النقد الأول للشهيد الصدر اتجاه ميل، وعندنا النقد الثاني اللي هو النقد المنطقي اللي هو يتعلق فعلا بقواعد وطرق ميل الاستقرائية. هناك عدد من القواعد اللي هي 4 أو 5 إذا بحسب بعض التقسيمات، وهذه القواعد الغرض من عندها أراتها من للكشف عن العلاقة السببية ما بين ظاهرتين، يعني حينما تظهر عندك ظاهرة وبجانبها تقترن ظاهرة أخرى، كيف نعرف أن هذه الظاهرة هي سبب لتلك؟ ظاهرة ألف مع باء، يعني تلاحظ مثلا ظاهرة باء موجودة لنفترض في إحدى التجارب مع ظواهر متعددة ملتبسة أو ضمن ظروف متعددة، ظرف يعني يحمل عدة ظواهر، لنفترض ألف وجيم ودال وها بالتجربة الأولى، بالتجربة الثانية اختفوا بعض من عدهم وبقى ألف مثلا ودال، بالتجربة الثالثة بقى لنفترض ألف بدون البقية، بعد ذلك راح تستنتج إذن ألف هو سبب باء، لأنه دائما ألف مقترن بباء، بينما بقية الظروف الأخرى أو الظواهر الأخرى قد تظهر أحيانا كصدفة وقد تختفي، فاللي تظهر وتختفي ليست هي السبب مع وجود مع ظهور على الدوام مع ظهور باء، يعني ظهور باء المعلول لنفترض هي بشكل دائم ظاهرة، يعني دائما موجودة تمحضرها وبالتالي تشوف أنه ظاهرة الأخرى المقترنة معها يا. هذه ما تسمى بطريقة الاتفاق. طبعا هذه الطريقة هي بعض طرق ميل مشابهة لطرق علماء الأصول قديما، كانوا يحددون بعض الطرق بالحقيقة نفس الشيء، يعني بعض منها لا أقول كلها نفس الشيء، يعني مثلا طريقة الاتفاق هي نفس الطريقة الأصوليين كانوا يسموها بطريقة الطرد، وإن كان معالجتهم في ذلك فيما يتعلق ليس بالطبيعة وإنما معالجتهم فيما يتعلق بالنص بأحكام النص. الطرد يعني تعريفهم إليه هو اضطراد ثبوت الحكم مع وصف يفهم منه أنه العلة في الحكم، يعني عندك حكم معين دائما ثابت وجوده مع وجود وصف معين، وجود هذا الحكم مع الوصف. خلينا نكمل هذه حتى نجيب مثل، هو يشمل طريقة الاتفاق وطريقة الاختلاف، يعني طريقة الاتفاق اللي يتعادل طريقة الطرد عند الأصوليين، وطريقة الاختلاف اللي هي على عكس الطريقة الأولى، والطريقة المزدوجة اللي عند الأصوليين سموها بطريقة الدوران وهسه أيضا نتحدث عنها. طريقة الاختلاف على العكس، يعني أنت مثلا تظهر ظاهرة ألف مع باء بعدين تحذف ألف، فتلاحظ أنه باء من ضمن المجموعة يعني أيضا يحذف. افترض ضمن مجموعة أخرى يحذف لك مثلا ألف وجيم ودال وما أشبه. في تجربة ثانية تلاحظ مثلا حذف مثلا ألف ودال وما أشبه. فإذا تستنتج من ذلك على أن ألف إذن هو سبب باء. هناك الطريقة المزدوجة اللي هي مرة يعني مرة تجعل ألف موجودة ومرة تغيبها. فلما تجعل ألف موجودة تشوف أنه باء موجودة، ولما تغيبها تشوف أنه باء غابت. يعني كلما ظهرت العلة ظهر المعلول، وكلما يعني عدمت العلة أو اختفت العلة عدم أيضا المعلول. فبذاك الوقت إذن تعرف أن ألف هي سبب باء نتيجة هذا التلازم، تلازم بالوجود والعدم أو بالحضور والغياب. هذه الطريقة، الطريقة المزدوجة عند القدماء الأصوليين كانوا يسموها بالدوران فيما يتعلق بالحكم. يقولون هو دوران الحكم مع وصف وجودا وعدما، فيعلم أنه العلة في الحكم. العصير مثلا حكمه جائز شربه، لكن لما تحوله، لاحظ لما تحوله إلى خمر بحيث يسكر أصبح محرم، لكن فيما بعد لما تحوله مرة أخرى إلى خل أصبح
جائز شربه.
يعني لاحظ الوصف هذا وصف الإسكار إلى علاقة يعني بقضية الحكم، إذا كان جائز شربه أو عدم جواز شرب هذا العصير. حينما يتحول إلى خمر ويسكر فإذا هو يحرم شربه، لكن في نفس الوقت حينما يتحول فيما بعد أيضا إلى خل كأنه العلة اختفت. بالبداية كانت العلة موجودة بعدين اختفت بهالشكل، بالبداية كانت مختفية بعدين حضرت بعدين اختفت. فتلاحظ أنه المعلول يعني هنا أنه المعلول اللي هو الحكم إنما مرد إلى العلة اللي هو اللي ذكرناه أنه الإسكار وليس غيره. نقدر نعرف أنه الإسكار إذن هو السبب في هذا الحكم. طيب هناك أيضا طريقتين أخريين لدى ستيوارت ميل، هي طريقة التلازم في التغير، أنه قد ظاهرة معينة تتغير فتجر معها ظاهرة أخرى أيضا تتغير بالتبع لها. والمثال اللي عادة يضرب فيه على هذا النحو مثال طريقة التلازم في التغير، يعني ظاهرة ألف تتغير تلاحظ أنه مثلها ظاهرة باء أيضا تتغير على شاكلتها، يعني قد نسبة هذيك تتغير هاي النسبة أيضا تتغير. مثلا عندك القمر لما يقترب من الأرض تلاحظ أنه من جهة معينة من جهة من الأرض تلاحظ المد يحصل، لكن القمر بعدين لما يتحول إلى الجهة الأخرى ويقترب من الأرض من الجهة الأخرى المد وين يتحول إلى ذيك الجهة؟ لاحظ شو يختفي من الوجه الأول ويتحول إلى الوجه الثاني. فإذا من ذلك أنه يستنتج على أن إذا المد مد البحر له علاقة بجذب القمر أو إلى علاقة بالقمر من حيث اقترابه، لما يقترب زايد معناها علاقة الجاذبية أقوى راح تكون، ولهذا تحصل حالة ما يسمى بالمد بالمد. طيب هذه طريقة. الطريقة الأخيرة هي طريقة العوامل المتبقية. هذه الطريقة يقول لك إذا كان عندك مبدأ تعتمد في تفسير عدد من الظواهر وهو ينجح في تفسير هذه الظواهر، ثم عندك أنه ظاهرة أخرى على شكلة مثل هذه الظواهر ولكن ما ينجح في تفسيرها، بذاك الوقت هذه ما يسمى بالعوامل المتبقية. قد يكون هناك سبب معين متبقي له علاقة بهذه الظاهرة اللي بحيث لو دخلناه ممكن التفسير راح يكون يصح لهذا المبدأ. أفضل مثال على ذلك هو علاقة قانون الجاذبية. قانون الجاذبية نعرف أنه يفسر لنا حركة الكواكب بشكل عام، يعني مختلف الكواكب هو يفسرها، لكن مع ذلك أنه لما وضع نيوتن هذا القانون لوحظ على أن هناك بعض الكواكب مدى تخضع إلى هذا القانون. فمن ضمنها مثلا يورانوس لاحظوا ما يتفق مع هذا القانون لأنه فيه نوع من الشذوذ أو نوع من الانحراف، نوع من يعني بحيث أنه ينحرف عن مداره بحسب ما أنه المفروض أنه في مدار معين. فشفت رضوا قالوا طيب إذا كان بهذا الشكل وحتى يكون إحنا ما باستطعتنا أن نتنازل ونخطئ قانون الجاذبية، ليش ما نفترض أن هناك شيء معين يؤثر على هذا الكوكب فيجعله مضطربا أو يجعله ينحرف عن مداره وبالتالي هذا شنو الشيء الآخر اللي هو عبارة عن نوع افترضوه ككوكب، وفعلا بعد الفحص والاختبار وجدوا فعلا أن هناك كوكب كان يؤثر عليه، اللي اكتشفوه هو كوكب نبتون. وهذا طبعا لما اكتشفوا كوكب نبتون بعد قانون جاذبية بعد صارت مصداقيته أقوى مما كان عليه في السابق. فهذه ما يسمى بطريقة العوامل المتبقية، لكن مو بالضرورة تكون طبعا صحيحة في هذا الجانب دائما، لأنه عندك مثلا عطارد لوحظ هو أقرب الكواكب إلى الشمس وأبطأها، بطيء جدا، يعني يدور حول الشمس ما أذكر ربما 30 مليون سنة في دورة واحدة. على أي حال لاحظوا أنه الوجه اللي مقارب ما يسمى أنه بالحضيض، يعني هناك نوع من الذبذبات يتذبذب في الوجه المقابل للشمس القريب من الشمس، كان يتذبذب مو طبيعي يكون. نيوتن بحسب حساباته ما استطاع أن يفسر هذا التذبذب، ليش حاصل عند هذا الكوكب من دون، بينما إينشتاين يعني في البداية طبعا قبل ما تظهر أنه نظرية إينشتاين افترضوا ربما يكون هناك كوكب، بحثوا قالوا ربما هناك أقمار معينة قد تؤثر قد أثرت على هذا، حاولوا أحيانا افترضوا قالوا ربما هناك نوع من الغبار الكوني، وقالوا حتى ربما انبعاج حصل في الشمس أو حاصل في الشمس مؤثر على هذا. كل هذه الافتراضات ما كانت مقنعة بطبيعة الحال أنه العلماء، إلى أن جاء أنه إينشتاين وفسرها طبقا لنظرية المجال، وبذاك الوقت أنه فعلا لاحظوا أنه نظرية المجال باستطاعتها أن تحل مثل هذه المشكلة وتفسر مثل هذه الظاهرة، وهي ظاهرة شذوذ عطارد، كوكب عطارد. فإذا هذه الطرق بالحقيقة هي ليست طرق دقيقة 100%، وإنما هي احتمالات. يعني أحيانا قد تلقى ظاهرة تكون متفقة توجد مع ما تعتقد على أنه سبب، وإذا غيبته قد يغيب، يعني يغيب الشيء، بس مو بالضرورة أنه هذا له علاقة بذاك. يعني أحيانا لقوا مثلا بعض الأمراض متعلق بالنساء، ولاحظوا أنه النساء حينما يعني يرتدين نوع من الملابس ملابس صوفية، فكان أنه دائما المرض أنه موجود يعني بهذه الصورة، فالتلازم هذا موجود إذن مع الصوف، لكن ما يعني أنه بالضرورة الصوف هو نفسه هو المرض. بطبيعة الحال أنه كان هناك افتراض، الافتراض العقلاني شنو، هناك نوع من الجراثيم اللي تجي على هذا الصوف وهي اللي تسبب هذا المرض. نقد الشهيد الصدر لهذه الطرق يقول هذه ممكن أنه بالنتيجة تقوينا الاحتمالات، لكنها ما تقضي للاحتمال الآخر، هي ما باستطاعتها فعلا أن تقضي على الاحتمال الآخر. ربما أن هناك احتمال آخر غير ألف هو السبب في باء، نفترض تاء، قد يكون هناك تاء إحنا جاهلينه ما عارفينه، وقد يكون، فبالتالي كيف نقضي على تاء؟ هذا ما لم تجب عنه طرق ميل، ولم يجب عنه أيضا ميل بنفسه لحل مثل هذا المشكل المنطقي. طبعا أنا أكتفي إلى هذا الحد، ومن ثم إن شاء الله في الجلسة القادمة سوف نتعرض إلى نظرية أخرى ومدرسة أخرى مختلفة تماما، هي نظرية ديفيتيوم، وتحديدا للمشكلة، لحد الآن ما حددنا المشكلة المنطقية كما رآها ديفيتيوم، هذه إن شاء الله في الجلسة القادمة إن شاء الله راح نتعرض لها، والحمد لله رب العالمين.